بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم آخر حديث لنا عن آداب الحد، وبعدين ننتقل إن شاء الله لآداب أخرى متعلقة في الآداب الإسلامية. من الآداب الإسلامية وهي أواخر آداب الإسلامية يعجل الإنسان بالرجوع إلى أهله إذا انتهى من الحج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث البيهقي وصححه الإمام الذهبي مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حجه فليعجل الرجوع إلى أهله فإنه أعظم لأجره. وطبعا السبب في ذلك أن الحج يأخذ فترة طويلة، فكانوا في السابق يحجون حجهم يأخذ 3 شهور 4 شهور، شهر ذهابا وشهر بقاء وشهر إيابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل الحج سبب في تضايق البيت والأولاد أو حاجتهم، فقال صلى الله عليه وسلم للناس: إذا قضيتم حجكم فعجلوا الرجوع إلى أهلكم فهو يعني أعظم للأجر. هذا إذا كان في حق من يذهب إلى عبادة، ففي حق من ذهب لغير العبادة أولى. يعني الإنسان كلما حصل، خاصة الأخوة المقيمين والمغتربين، كلما حصل لك فرصة أن ترجع إلى زوجتك وأن ترجع إلى أهلك وعيالك وتشوفهم، تأكد منهم. الفلوس مو كل شيء، وجمع المال مو كل شيء. صح أنت متغرب لأجل جمع المال لأولادك، لكن تبقى المشاعر والأحاسيسهم بحاجة إلى هذا. وكما ذكرت يمكن في قصة قديمة أن العمل يعود والطفولة لا تعود. اليوم عيالك محتاجينك وهم صغار، محتاجين إلى حنانك، إلى تربيتك، إلى أن يعيشوا معك هذه المراحل العمرية لحظة بلحظة، محتاجين إلى أبوهم، محتاجين أن يقف معهم. زوجتك بحاجة لك، والدتك بحاجة لك، أهلك بحاجة إليك. الدنيا مو كلها فلوس، مو كلها تغرب، مو كلها جمع أموال، وإنما فيها جزء من الدنيا وهي أن يتمتع الإنسان بلذة حياة الدنيا، وأن يعيش عاطفته وأن يعيش وقته، وأن يعطي من هذه العاطفة الآخرين اللي محتاجين لك، من زوجتك، من أولادك، خاصة الأخوة اللي في سن الشباب أو حديث عهد الزواج. فأنا أقول لا ضير على الإنسان، كلما حصل له فرصة يروح إيش دعوة. يعني اجعل من حياتك مثلا أنت 12 شهر في السنة، اجعل منها 10 شهور تودي منها مصاريف لأهلك، واجعل منها شهر واحد هو لنفسك ولسفرك أن ترجع فيه لأهلك. هكذا قسمها. يعني مو معقول أقعد 2 سنين، بعض الناس أسمع فيهم 3 سنوات، يقعد 4 سنوات. كل ما قلت له قال والله أجمع حق العيال. وطيب وبعدين تجمع حق العيال؟ طقيت ومت زين، شلون وبعدين؟ وبعدين ماتوا العيال وانت ما شفتهم، كبروا العيال وما حسوا في حنانك ولا في أبوتك، وش استفدت انت طيب؟ فعلى الإنسان حقيقة كلما استطاع أن يجد لنفسه قسط من الراحة، وأن يستأذن من عمله، وأن يرتب إجازاته فيرجع إلى أهله ويطمن على أولاده. وكما ذكرت لكم احفظوا هذه: العمل يعود والطفولة لا تعود. الطفولة ما تعود، خلاص العيال لا كبروا، راح يفقدون هذا الحنان. وصدق أمهم راح تقولهم أبوكم تغرب علشانكم، لكن لن تستطيع الأم تعوض حنان الزوج اللي تحتاج إليه هي، ولن تستطيع كذلك تشبع رغبة الأولاد، خاصة البنات عندهم نوع من العطف والتشبث والتعلق بآبائهم أكثر من الأولاد. ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى حجه فليعجل إلى أهله فإن ذلك أعظم لأجره. حتى عمر الخطاب رضي الله عنه أرشد الجيوش الإسلامية الغازية، سواء كان اللي راحت إلى فارس أو راحت إلى الروم، أنها لا تتأخر الجنود عن 4 شهور، كل 4 شهور اسمحوا لهم أن يرجعوا إلى بلادهم وإلى عيالهم، لأن هذا أدعى لأن تتقوى أواصر الثقة ما بين الزوج وزوجته، وأدعى أن تكون العواطف حية لا تموت. يعني بعد مدة ترى العواطف والمشاعر تبدأ تذوب وتموت. هو إحساسه تجاه زوجته يبدأ يضمر، وإحساسه تجاهه يبدأ يضمر، وأحيانا الشيطان يضحك عليه ويضحك عليها فيجعلها تبحث عن إشباع عاطفي من ناحية، وهو كذلك يبحث عن إشباع عاطفي. يعني هذا مو اتهام في النيات، وإنما الإشباع العاطفي متعلق بالكلام والحديث والحوار، فممكن يتسلل الشيطان إليه يقول له: أنت في غربة ولا أنت قاعد لحالك ولا عندك أحد يؤنسك، على الأقل لو كلاما. فيبحث الإنسان عن إشباع عاطفي، وربما دخل الشيطان وتسلل إليه وإليها. فلذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجاج لبيت الله وهم في عبادة أن يعجلوا الرجوع إلى أهلهم متى قضوا حجهم، وفي غير الحجاج من باب أولى. كذلك الأدب الأخير وهو الأدب 30 في آداب الحج: أن يرجع الإنسان بعد الحج خير مما كان. فكثير من الناس يحج ويعتمر ثم يرجع بعد الحج إلى ما كان فيه من الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط، بل قد يرجع شرا مما كان. لكن الواجب على الإنسان أن يرجع بعد الحج والعمرة تاركا للمعاصي صغيرها وكبيرها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني هذا الأصل، أنك أنت إذا تبي تتوب إلى الله سبحانه وتعالى تتخلى لما تروح الحج، تتوب هناك توبة صادقة نصوحة، تعزم في نفسك على أن لا تعود إلى الذنوب، تقلع عن هذه الذنوب، تندم عن ما مضى، وتبدأ صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، من ملازمة بيت الله، من ملازمة المساجد، المرأة ملازمة الحجاب والستر والعفة والطاعة، من حفظ اللسان، من المداومة على الطاعات، هكذا. هذا طريق بدايته هنا ونهايته في الجنة. إحنا ما ندعو الناس عشان إحنا نستفيد منهم في الدنيا، لا والله ما نبي شيء إحنا من الناس في الدنيا، إنما الموعد الآخرة، الموعد الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى بين في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حريص على هداية الناس، مو لنفسه، حريص على هداية الناس عشان الناس. فجاء عن الله سبحانه وتعالى أنه ذكر في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكم تعاندون وأنكم لا تؤمنون ولا تستقيمون، ومع ذلك هو حريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. فإحنا ما نبتر من الناس شيء، وإحنا ولا يدخل جيبي ولا أخسر شيء، اهتدى الناس أو لا، لكن إحنا نبي الخير للناس، نبي الإنسان يهتدي، نبي الناس يستقيم، نبي الناس إحنا ما ندعي نقول هناك مجتمع فاضل 100%، يبقى البشر أخطاء، عندهم أخطاء، لكن نتمنى الهداية لكل الناس. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أسأل سؤال، لما الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني إياك أن تنفلت نفسك فتموت من القهر والحسرة، والله تعالى يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، باخع يعني قاتل نفسك قهرا لأن الناس ما آمنوا، الله تعالى يعتب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب النبي يستحسر على منه؟ أنا أسأل، يعني إذا كان زوجاته مؤمنات مهتديات، بناته مؤمنات مهتديات، أصحابه مؤمنين مهتدين مبشرين في الجنة، يعني على من يستحسر؟ أنا أسأل، إذا كان أهله وأقاربه كلهم من المبشرين السابقين، يستحسر على الكفار، يستحسر على هالناس هذول اللي ضايع هذول، يستحسر عليهم ويحزن ويبكي ويدعو ويروح يطلع بنفسه وينصحهم ويأتيهم في مجالسهم، حتى كانوا يسبونه، قالوا يا محمد من أرادك أتاك في مجلسك، لا تأتينا، إنه يؤذينا نتن حمارك، يعني هم يبي يعيرونه، يبي يقولوا له أنت تؤذينا، فيقولون والله حمارك أعزكم الله اللي تمشي أنت عليه ريحته تأذينا. فجابر بن عبد الله غضب، قال والله لنتن حمار رسول الله أفضل منكم، الحمار اللي يركب الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل منكم. طبعا هذا مجلس عبد الله بن أبي بن سلول، قال يبا أنت شقا مؤذينا، يبا اللي يبيك يأتيك في مجلس، قاعد بالمسجد، يبا اللي يبيك يأتيك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقعد في المساجد وينطر الناس تدخل المسجد تهتدي، اللي يأتي المسجد هذا مهتدي. كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الناس في النوادي، يذهب لهم في الأسواق، يذهب لهم في الدكاكين، يمشي لهم في مجالسهم يجلسون فيها. فهذا عمل كل الأنبياء، مو بس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، طيب في النهار في الأسواق، وفي الليل وين؟ في الليل النوادي الليلية، كان يروح لهم بالنوادي الليلية ويأتي لهم في أماكنهم وينصحهم ويعظهم. هذا كله رغبة في هداية الناس، نتمنى الناس تهتدي. فلذلك على الإنسان إذا رجع من الحج أن يرجع أحسن مما كان، ما يرجع الإنسان من الحج يضيع الفرائض، يرجع إنسان من الحج مثل ما كان وأسوأ، بس اسم إني أنا أديت حج على أفضل حال، خاصة أنك أنت أديت الآن أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يعني هذا صحيح، أخرجه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حجة مبرورة، حجة صالحة، هي من أفضل الأعمال، يعني لها من الفضل تفضل سائر الأعمال، يعني بينها وبين باقي الأعمال من المسافات كما بين المشرق والمغرب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان أنه قال أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. ولذلك من تحرك إلى بيت الله فحج حجا صحيحا متبعا للسنة، فنسأل الله تعالى أن يرجع من الحج وقد انهدمت ذنوبه، كما قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يعني الذنوب اللي جمعتها أنت من قبل مثل عمارة كبيرة، فإذا أتيت إلى الحج هدم الحج هذه العمارة من الذنوب، بل ربما قلبها الله تعالى لك إلى حسنات. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يقول إمام ابن حجر تعليق على هذا الحديث ظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، يعني ظاهر هذا الحديث أن الله يغفر لك الصغائر ويغفر لك الكبائر ويغفر لك التبعات. وخلوني أقول لكم حديث يمكن بعض الناس أول مرة يسمعه، أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد من حديث العباس بن مرداس، وهو حديث حسن عند جمهور أهل العلم باجتماع طرقه، كما قال البيهقي رحمه الله حسن بشواهده، وكما قال الإمام الترمذي رحمه الله، وكما قال الإمام المناوي هذا الحديث حسن بشواهده. هذا الحديث حديث عباس بن مرداس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة، النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة دعا الله أن يغفر الله لهذه الأمة فأجيب، أني قد غفرت لهم ما خلى الظالم فإني آخذ للمظلوم منه، يعني أنا أغفرت لأمتك يا محمد إلا الظالم فإني سآخذ حق المظلوم هنا. قال: أي ربي، إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم. فلم يجب صلى الله عليه وسلم عشيته، فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سئل، يعني أن يغفر الله تعالى لكل هذه الأمة حتى الظالم يغفر الله تعالى له. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم، فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي، إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. هذا حديث العباس بن مرداس، أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد. جمهور أهل العلم يرون أنه حسن باجتماع طرقه كما قال الإمام المناوي والإمام البيهقي، لكن طبعا الحديث يشهد لهذا الحديث، يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، لما يرى من نزول رحمة الله تعالى وتجاوز الله عن الذنوب. يعني الشيطان ما شافوه في يوم أحقر ولا أصغر ولا أغيض ولا أدحر من يوم عرفة لكثرة ما يرى من مغفرة الله سبحانه وتعالى ذنوب العبادة. فهذا الحديث يؤكد الحديث السابق، حديث عباس بن مرداس. لكن طبعا في مشكلة واحدة بس، وهو أن الله يغفر حتى للظالم، فكيف الله تعالى يغفر للظالم وقد جاء في حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وطيب أنا شقبضت أنا حين لما يظلمني الواحد في الدنيا، ماذا أستفيد منه؟ الإمام المناوي يقول: أما الظالم هنا فهو محمول على من تاب من الظلمة وعجز أن يرد الوفاء للمظلوم. هذا قاله نقله عن الإمام الطبري، يقول الظالم اللي هني المقصود إنما هو الظالم الذي ظلم الناس وتاب وآب ورجع إلى الله وحاول أن يبحث عن المظلوم حتى يرد عليه المظلمة ويتأسف ويطلب منا المغفرة، لكنه عجز عن أن يصله، فهذا الله سبحانه وتعالى يصلح بينه وبين المظلوم يوم القيامة ويغفر له. ما الظالم اللي باقي على ظلمة وأذية للخلق وإيذاء لخلق الله، فإن الله يعذب الذين يعذبون الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء الذين عادوا من الحج يجب أن يكونوا أفضل مما ذهبوا فيه من العبادة والقرب إلى الله، خاصة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي أخرجه الطبراني بإسناد جيد عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. والله حديث عظيم، سمعوا بس، قال خمس، احفظوها خمس، ها: من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. حافظ على الصلوات الخمس، توضى وضوء صحيح، والله مو تعب يعني، هاي توضى وضوء صحيح، سمعت الأذان وقف يا أخي وروح صل. من حافظ على وضوءهن وعلى وقت هذه الصلاة وصلى صلاة صحيحة بركوعها وسجودها، هذه وحدة. ثانية قال: وصام رمضان. ثالثة قال: وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. ثم قال: وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. من جاء بهذه فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. فهذه الخمس: إيمان بالله سبحانه وتعالى، والمحافظة على الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وإعطاء الزكاة للإنسان الطيبة بها نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ويرضيه بإذنه عز وجل. أخيرا حتى أنتهي من موضوع الحج، سألني كثير من الناس يقول: إحنا بنحج شيخنا بنعرف محظورات الإحرام حتى لا نقع بها. أنا أقول في الحقيقة في غنية بسؤال العلماء وبسماع الأشرطة تغنيكم إن شاء الله، لكن باختصار أختصر لكم بس بشكل سريع محظورات الإحرام. الإنسان إذا لبس اللباس اللي هو اللبس الأبيض أو لبس الحريم إذا لبسه للإحرام لا يسمى الإنسان محرما، لكن هو لبس لبس الإحرام، لكن نظرا لأن هذا اللبس لا يلبسه إلا المحرم سمي الإنسان بلبس هذا اللباس محرما. لكن بمجرد لبسك أنت الملابس البيضاء أو بمجرد المرأة أن تلبس ملابس جديدة للحج أو العمرة لا تسمى محرمة. اللبس مو هو الإحرام، الإحرام هو التلفظ بالنية، أن يتلفظ الإنسان بالنية فيقول: لبيك اللهم حج، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة بحجة، يعني بعتمر وبعدين أبحج، هذا يسمى الإحرام. فالشاهد من ذلك أن الإنسان إذا أراد الإحرام أو أراد أن يلبي يحرم عليه تسعة أشياء، هذه عبادة، تسع أشياء على الإنسان تحرم عليه. فيحرم على الإنسان أن يتعمد أن يلبس المخيط، وهذا للرجل، الرجل يحرم عليه أن يلبس المخيط، والمقصود بالمخيط الملابس المفصلة على الجسد، مثل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديدها قال: لا تلبس القمص والقميص اللي يلبس فوق، ولا تلبس السراويل والسروال اللي يلبس تحت، ولا تلبس العمائم العمامة اللي فوق، ولا تلبس البرانص والبرنص أو الجباب أو الجبة اللي يلبسها الإنسان، هذه مثل البشت اللي نحطها الآن، البشت اللي يحطها الإنسان على كتفه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا تلبسوا الجوارب اللي تحت في الرجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل للإنسان الأشياء المخيطة من السراويل أو من القبص أو الفنايل أو من العمائم أو من البرانص اللي يلبسها الإنسان. البرنص طبعا اللي يحط فوق الرأس، يعني هو مخيط، البرنص مخيط أصلا بالبشت، فينحط جبة تنحط فوق الرأس، هذه البرانص التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخفاف التي يلبسها الإنسان. فهذا ما يتعلق بالمحظور الأول، أن يلبس الإنسان المخيط، ولا يدخل في المخيط الحزام، ولا يدخل في المخيط الساعة، ولا يدخل في المخيط النعال، هذا كله لا يدخل في المخيط، لكن الجوات يتجنبها الإنسان لوجود الخلاف فيها، الأحذية أو غيرها من الأحذية التي لها عقب في آخر الكعب الإنسان يتجنبها الإنسان لوجود الخلاف فيها. بعض العلماء يفتون بجواز أن يلبس الإنسان إحرام فيه سير أصلا، يعني الإحرام نفسه لو لفيته وخيطت له سير داخلي وتلبسه مثل التنورة ما في شيء، هذا يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم، فلا بأس بذلك، هذا المحظور الأول. ولا بأس أن يلبس الإنسان النظارة، ولا بأس الإنسان يستظل بمظلة فوق رأسه، ولا بأس الإنسان أن يحط له حزام. حتى بعض أهل العلم قالوا متى احتاج الإنسان إلى أن يلبس كمام على فمه للحاجة فعلها، وإذا ما يحتاج فإن الإنسان لا يلبسه. والمسألة يرجع فيها دائما، حاولوا ترجعون للمفتي اللي معاكم في الحملة أو المرشد الناس في الحج. اثنين، يحرم على الإنسان أن يغطي الإنسان رأسه بشيء ملاصق له، مثل طاقية تحطها فوق رأسك، مثل عمامة، لكن لا بأس أن يستظل الإنسان بالخيمة أو بالشمسية أو بسقف السيارة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يظلل عليه، ظلل عليه أسامة وبلال، كانوا يظللون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى رمي جمرة العقبة. بالنسبة للأنثى كذلك، المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، فلا يجوز للمرأة إذا أرادت العمرة أو الحج أن تنتقب، يعني بمعنى تغطي وجهها، لا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا كذلك تغطي كفيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقالت عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة إذا كانت محرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها ولا كفيها. طيب إيش تعمل بحضرة الرجال؟ بحضرة الرجال خلاص تسدل شيء على وجهها، تسدل خمارا على وجهها، أو تسدل شيء تغطي به وجهها في حال وجود الرجال. أما في حال عدم وجود الرجال فإنها ترفع الجلباب أو ترفع الخمار من على وجهها، ولا تلبس قفازين. قفازين أصلا ما تحطها بإيدينها، وإنما تدخل إيدها بعباتها قدر المستطاع، لأن إحرامها بيدها وبوجهها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. هذا المحظور الثاني على المرأة، فلا يجوز لها أن تلبس النقاب ولا يجوز لها أن تلبس القفازين. إذا مر بها الرجال أسدلت شيئا غطاء على وجهها، وإذا تجاوز الرجال رفعت هذا الغطاء عن وجهها. الثالث، لا يجوز للمحرم أن يقصد شم الطيب ولا أن يمسه ولا أن يستعمله. وطبعا في خلاف، هل يجوز لأن أن يستعمل الطيب في الصابون مثلا، لأن الصابون ليس المقصود منه الطيب إنما المقصود منه النظافة، هل يجوز للإنسان يستخدم الهيل والزعفران في القهوة أو يستخدمه في الأكل ومن ثم يصير في يده؟ على خلاف في ذلك، متى ما استطاع الإنسان أن يتجاوز هذا فهو أفضل، لكن إن وقع ذلك فإن شاء الله لا حرج في ذلك، لأنه ليس المقصود منه الطيب، الصابون المقصود منه النظافة، والطعام المقصود منه الأكل وليس المقصود منه الطيب. فلا يجوز للإنسان أن يقصد شم الطيب ولا أن يقصد مسه ولا أن يستعمله بحيث يظهر ريحه عليه. ولا بأس أن يتطيب الإنسان قبل الإحرام في البدن دون الثياب، حتى لو استمر هذا الطيب إلى ما بعد الإحرام فذلك جائز، يعني طيب أنت بدنك وبحيث ما يحوش ثيابك، ولو استمرت منك الرائحة بعد الإحرام فلا بأس بذلك. الرابع، لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر من بدنه عمدا، ولا بأس أن سقط الشعر منه، يعني لا يجوز لك أنك تتعمد أن تزيل الشعر منك سواء كان من اللحية أو من الرأس أو من غيره، ولا كذلك أن يقص الظفر. فإذا تسبح الإنسان وسقط منه شعر هذا ما في إشكال عليه، كل ذلك لا بأس به إن وقع من الإنسان بغير قصد ذكرا كان أو أنثى. كذلك المحرم، يعني كل هذا بعد ما تقول لبيك اللهم حج، لا يجوز للمحرم أن يقلم الأظفار، يعني قص أظافره بمقراضة، فإن انكسر الظفر منه فلا بأس بذلك، انكسر الظفر وطاح صار يؤذي شاله، هذا لا بأس بذلك. السادس، لا يجوز للإنسان أن يصيد صيد البر الوحشي المأكول، ومعنى الوحشي أي غير الأليف، والأليف مثل الدجاج والمعز والضأن والبقر والإبل، والوحشي مثل الغزال والحمار الوحش والأرنب، ويجوز للإنسان أن يصيد صيد البحر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم، يعني الله سبحانه وتعالى نهانا أن نصيد صيد البر ونحن محرمين. لكن الإنسان يذبح وهو محرم دجاجة وغيره فهذا لا بأس بذلك، لأن هذا من المألوف يعني يشترى ولا يصاد. أما صيد البر اللي هو الوحشي والأرانب والغزلان فلا يجوز للمحرم أن يصطاد منها شيء، أما صيد البحر فيجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر. السابع، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ولا يتكلم في أمور الزواج وهو محرم. الثامن، يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته يعني يجامعها وهو محرم. التاسع، يحرم عليه أن يتكلم بدواعي الجماع ويحرم عليه كذلك الاستمناء، كل ذلك مؤثر على حجه وعلى عمرته. إذا وقع منه شيء من ذلك فعليه طعام 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام على التخيير في هذه كلها، ليست في كل المحظورات. فصيد البر له أحكامه، إذا وقع إنسان بصيد البر ماذا يفعل كفارته، إذا جامع الإنسان امرأته ليست هذه الكفارة له كفارة ثانية، إذا عقد الإنسان النكاح أو خطب فإنه ليس عليه كفارة ولا يقع النكاح، بل النكاح باطل عند كثير من أهل العلم. هذا باختصار محظورات الإحرام 9، إذا فعلها الإنسان متعمدا، فعل الإنسان واحدة من محظورات متعمدا فإنه آثم، وفوق الإثم عليه أن يأتي بالكفارة، وهي الكفارة أن يطعم 6 مساكين كل واحد يعطيه صاع، أو أن الإنسان يصوم 3 أيام، أو أن الإنسان يذبح شاة لفقراء الحرم إذا فعل ذلك متعمدا. إذا فعل ذلك ناسيا غير متعمد فعليه أن يأتي بالكفارة، يعني إذا فعل الإنسان ذلك ناسيا يعني إذا نسى الإنسان سهوا وغير قصد من الإنسان، يقول علماء كفارته أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويغفر الله سبحانه وتعالى له، يعني ما يحتاج لو أن الإنسان ناسيا قطع من شعره، لو أن الإنسان ناسيا نسي سرواله لابس ملابسه وغيره، فعليه كفارته الاستغفار، عليه أن يستغفر الله ويقلع عن ذلك. لو فعل الإنسان ذلك متعمدا فعليه كما ذكرت لكم الإثم وعليه أن يأتي بالكفارة. فالكفارات في أبواب محظورات الأحرام إنما هي على المتعمد وليست هي على الناس، فمن نسى الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه، إلا في واحد من المحظورات بعدين إن شاء الله تعالى نتكلم عنه وهو تجاوز الميقات. فمن تجاوز الميقات ما نقول أنت ناسي عليك، إما أن ترجع إلى الميقات مرة ثانية وإما أنك تهل من مكانك وعليك دم كما جاء ذلك في حديث عن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا في الحج ومواضيع الحج، ونترك إن شاء الله بقية ما يتعلق في الحج لإخواننا المرشدين والموجهين في حملات الحج، ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ترجعوا بالثواب الجزيل والأجر العظيم، وتعودوا من حجكم كيوم ولدتكم أمهاتكم. من لم يتمكن أن يحج إلى بيت الله تعالى ففرصته أن يكثر من العبادات والطاعات وأن يصوم يوم عرفة في العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذه إن شاء الله تعالى يكون لها من الأجر العظيم عند الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.